ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا الهادي لنا إلى سبيل الرشاد، الذي قال فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله جل في علاه، فإن كلام الله صفة من صفاته. الأسبوع الماضي تكلمنا عن سورة الأعلى، وأنها سورة مكية، وفيها من الأحكام والحكم والمواعظ البليغة، وفيها من مظاهر ربوبية الله جل في علاه ما بيناه الأسبوع الماضي. واليوم إن شاء الله نختم هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. بينا الأسبوع الماضي أن هذه السورة العظيمة الجليلة سورة مكية، وطابع القرآن المكي يظهر عليها. وهذه السورة العظيمة تبين ربوبية الله الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا تبين الربوبية العام. وانتهينا من التفسير إلى قول الله تعالى: إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فإن الله جل في علاه كما أنه قد أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا، فإن الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء علما. فإنه لا يخفى عليه في هذه الدنيا من شيء، لا من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل، كل في كتاب مبين. وإن الله جل في علاه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد قال الله في كتابه في غير هذا الموضع، قال إنه يعلم السر وأخفى، وهذه في الدلالة أظهر من هذه الآية. وإن الله جل وعلا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فالله جل في علاه يعلم كل شيء، بل أعلم ملائكته ما هو فوق هذا الشيء، أعلم الملائكة هم القلب، وهذا أمر خفي جليل لا يعلمه أي أحد، فعلمه الملائكة أو علمه أعلمه الله جل في علاه للملائكة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الملائكة أن يكتبوا الحسنات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فأمر الملائكة فمن هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، والهم فعل القلب، ففعل القلب لا يعلمه أي أحد، فأعلمه الله الملائكة، فما بالكم برب الملائكة سبحانه جل في علاه. والحديث الذي أصله في الصحيح حديث البقيع أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى شهداء أحد فيدعو لهم يصلي عليهم، فجاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فارتدت ثيابها وذهبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع أضراجه أسرعت فأسرع، ثم دخل عليه وسلم وأنفاسها يعني الصدر يصعد وينخفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائش أحش يا رابية، لأنت مريضة بالرب أحش يا رابية، ثم قال أنت كنت السواد الذي كان أمامي، سكتت فقال تخبريني أو يخبرني العليم الخبير، فقالت وهنا الشاهد، فقالت يا رسول الله مهما يكتم المرء في صدره يعلمه الله جل في علاه، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها منكرا معلما إياها أن الله جل في علاه يعلم السر وأخفى، فالله جل في علاه عليم خبير لطيف يعلم كل شيء دق أو جل صغر أو كبر. قال الله تعالى ونيسرك لليسرى، لاختلاف المفسرين في اليسرى جاء الاختلاف في الآية، اليسرى قال بعضهم الجنة، وقول إذن وهذا قول ابن عباس وغيره، قال اليسرى هي الجنة، فيكون معنى الآية ونيسرك لليسرى أي نفتح لك أبواب الخيرات وضرب الصالحات وتكثير الحسنات لدخول الجنات، لأن اليسرى هي الجنة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن العبد الموفق المسدد هو الذي ما رام طاعة إلا فتحت له، ما أراد أن يصلي إلا هيأ الله قلبه ونفسه وبدنه والمكان الذي يصلي فيه، فيرى نفسه يشتاق إلى لقاء ربه جل في علاه والوقوف بين يدي الله جل في علاه، فتراه يأتيك ويقول ما أردت أن أصلي ووجدت الفطور أو النعاس يأتيني إلا ووجدت النشاط فيه فقمت فصليت لله جل في علاه، فتح الله له الأبواب كلها. فالعبد الموفق الميسر الموفق والذي يسر الله له ضرب الصالحين، ما تراه يريد الصدقة والقلب والنفس لابد أن تشح بالمال، ومع ذلك إذا أراد الصدقة يعطيها بنفس رضية بنفس راضية بما منحها الله جل في علاه، تيسير من الله له، ما أراد الصيام إلا قصر الله عليه اليوم ويسر عليه أمر الصوم، ما أراد طاعة إلا فتح الله لها أبوابها، وما أراد معصية إلا أغلق الله عليه هذا الباب، كما بينا أكثر من مرة في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فإن كان عبدا موفقا مسددا فتح له أبواب الخيرات الله جل في علاه، فينام في طاعة فيقوم في طاعة، فلا تراه إلا ذاكرا، لا تراه إلا متصدقا، لا تراه إلا صائما، لا تراه إلا قائما، لا تراه إلا معينا لإخوانه في الله جل في علاه. هذا الذي يسر الله عليه اليسرى فتح له أبواب الجنات، وهذه كما قلنا مصداقا لما كتب في اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ويكون قد كتب من أهل الجنة، فيأتيه الكتاب فيختم الله عليه بعمل أهل الجنة إن لم ييسر في بداية طريقه لعمل أهل الجنة. يبقى له طريقان، الأول التيسير من بادئ الأمر إلى عمل الخيرات، وإلا فيكون الخاتمة لعمل الخيرات لكن التفاوت بين الدرجتين كالفضيلتين، من يسر له في بادئ أمره إلى نهاية أمره عمل الخيرات هذا الذي كان له في الجنات الدرجات العلى، وأما الآخر
فهو من أهل الجنات لكنه أدنى درجة. هذا بالنسبة لتفسير أهل التفسير أنهم قالوا ليسرى الجنة. يبقى إذن التيسير إلى الجنة وتيسير طرق الجنة، تيسير أعمال أهل الجنة والتوفيق إلى ذلك. التفسير الثاني وأن ييسرك اليسرى، قال الحسن الشريعة السمحة اليسيرة الحنيفية السمحة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الحنيفية السمحة. فعلى غرار هذا الكلام أو على غرار معنى اليسرى يعني الشريعة السمحة وهو تيسير الشريعة، أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة، فانظر إلى هذه الأمة وما رفع الله عنها الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة، تعرف كيف يسر الله عليهم هذه الديانة ويسر الله عليهم هذه الأحكام ويسر الله عليهم هذه الشريعة. كانوا من قديم إذا أرادوا أن يتطهروا بعد إصابة النجاسة الثوب لابد من طهارته بالقص بالمقاريط، أما طهارة الثوب عندنا بالماء، ينظف الثوب بالماء. ومن أراد أن يصلي في هذه الأمة تيسيرا عليها أيما مكان أدركته الصلاة، المرء المكلف أدركته الصلاة فليصلي، سواء في بر أو في بحر أو في طائرة أو في سيارة. أما منهم من أراد أن يصلي أو يتقرب إلى الله أو يذكر الله أو يدعو أو يتذلل إلى الله لابد من الصوامع والبيع، هذا أيضا من التيسير على هذه الأمة. وألوان التيسير كثيرة جدا، علماؤنا قد قعدوا قواعد كثيرة كلها منشأها ومدارها ومسارها على التيسير. ولذلك يقولون من القواعد المشقة تجلب، وهذه من أصول قواعد الفقه، المشقة تجلب التيسير، الأمر إذا ضاق اتسع. وهذا وأيضا قول العلماء لا واجب مع عذر، وكل ذلك مستقى من قول الله جل في علا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من تيسير الله لنا في هذه الشريعة السمح، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قالت عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا الدين مبناه على السماحة وعلى التيسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث بعثا إلا ويخبرهم وينبئهم ويقول إنما بعثتم ميسرين، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فمبنى هذه الشريعة على التيسير وألوانها كثيرة، فإن الله جل في علاه وضع شطر الصلاة عن المسافر تيسيرا عليه، سماحة من هذا الدين لهذا المسافر، وأيضا تطيبا لخاطره وتيسيرا لأعماله التي سافر من أجله. كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أول ما فرضت الصلاة فرضها الله ركعتين، ثم أقرت في السفر ركعتين، وزيدت في الحضر كم؟ أربع، تيسيرا على. ولذلك بعض العلماء يرى بوجوب القصر في الصلاة، فأنت إذا سافرت يسر الله عليك بقصر الصلاة طالما أنت مسافر في طاعة الله جل في علاه في غير معصية، الأربع تصليها ركعتين. بل وأرجى من ذلك تيسيرا أن تجمع الصلاة، تقدم أو تؤخر، تصلي الصلاة الثانية في وقت الأولى أو تصلي الأولى تؤخرها إلى الثانية حسب ما كانت المصلحة، فقد يسر الشرع لك. ومن ألوان تيسير الشرع أيضا أنك إذا سافرت سقطت عنك النوافل، فمن السنة أن المسافر لا يتنفل، وكثير منا يتنطع ويخالف السنة، التنفل المطلق لا شيء فيه، لكن التنفل في السنن الرواتب من السنة ترك السنن الرواتب في السفر، هذه السنة التي ماتت الآن. وأخشى ما أخشى أن من تلبث وتمسك بالسنن الرواتب في سفره وهو يزهد في رخصة الله جل في علاه أن يكون قد أثم أو يكون قد تنطع وقد هلك المتنطعون. فمن السنة ترك النوافل الراتبة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قالوا ألا تصلي الصبح السنة يعني ألا تسبح، فقال لهم لو تنفلت لأتممت الصلاة، ما الأولى لي أتم الصلاة ما أصلي قصرا، لما أخذ أنا بهذه الرخصة. فهذا أيضا من باب تيسير الله على عباد الله، وأيضا من فضل الله على عباد الله في السفر، ما من طاعة وما من نافلة كنت تؤديها وأنت في حضرك في بلدك أو في موطنك إلا كتبها الله لك، وأنت مسافر لا تفعل شيئا، لا تصلي هذه الصلاة وتكتب لك هذه الصلاة من تمام نعائم الله عليك. وهذا أيضا من تمام التشريع الميسر السمح لنا، ونيسرك لليسر. أيضا من ألوان التيسير على عباد الله جل في علاه في التكاليف أن العبد إذا أقسم على شيء وقد أقسم بمعظم، أقسم بربه جل في علاه تعظمه السماوات السبع والأراضين، فإن الله جل في علاه يسر على العبد الذي أقسم إن رأى غير ما أقسم عليه خيرا منه أن يأتي الذي هو خير ثم بعد ذلك يكفر عن هذه اليمين تيسيرا له وسماحة من هذه الشريعة. ثم أرجى من ذلك أن يسر عليه في الحنث التكفير أنه خيره إن كان من أهل المال خيره تخيرا بين أمور ثلاثة حتى يسهل عليه أن يكفر عن يمينه. فإن الله جل في علاه يسر على من يريد أن يكفر عن يمينه أن يعتق أولا, وهذا أعلى المراتب. فإن لم يعتق فعليه أن يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين كما قال الله جل في علاه فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثم بعد ذلك رتبها الذي عدم المال لا يعدم التكفير, لا يقبله الله جل في علاه وعليه أن يصوم 3 أيام متتابعات أو بالتيسير كما قلنا متفرقات. فهذه من ألوان التيسير. بل وإن لم يستطع إلى ذلك سبيلا عند كثير من أهل العلم قالوا تسقط عنه المطالبة فقد برئت ساحته أمام الله جل في علاه ما دام معذورا. وأرجى هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا سماحة هذه الشريعة وأيضا يبين لنا يسر هذه الشريعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه, ما أخطأ عبد وأخذ بخطأه بحال من الأحوال. أرأيتم أعظم من أن يخطئ المرء فيتكلم عن ربه بكلام لا يمكن أن يقبل؟ أرأيتم رجلا رأى نفسه قد مات ثم رأى راحلته أمامه وعادت عليه الحياة فماذا قال؟ قال أنت رب, أنت عبدي وأنا ربك. هو يريد أن يشكر ربه جل في علاه لكنه أخطأ وعذره الله جل في علاه. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الله منحنا هذه الشريعة الغراء التي مبناها الأصلي والركن الركيم فيها هو اليسر. وهذا أيضا فيه رد على المتنطعين. يعني إذا قلت قال الله قال الرسول, إذا قلت لابد من التمسك بالسنن, إذا قلت لا أتحرك في عبادة إلا بقال الله قال الرسول أو فعل قد فعله الصحابة أو السلف الصالحون, قالوا هذا تشدد هذا تعنت. احنا نبين الآن كيف أن الشريعة الغراء كلها يسر ومبناها على اليسر, لكن دائرة اليسر هو بضابط وقيد شديد عظيم لابد أن نقف ونعظم هذا القيد والضابط, ألا وهو يسر الشريعة تحت دائرة السنة. يسر الشريعة تحت دائرة السنة لا اليسر بالهوى ولا بقول فلان وعلان, اليسر كل اليسر عند تطبيق قال الله قال الرسول. والدلال على ذلك من نفس الحديث الذي بين لنا اليسر, ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أكمله, لأن الشاهد سيأتي يبقى إذن إن لم يكن تحت طوق الشرع فهو إيش؟ فهو إثم وليس بتيسير. فهذا هوى واتباع الهوى لا يكون تيسيرا بل يعقبه المشقة التي ليست بعدها مشقة. هذا معنى قول الله تعالى ونيسرك لليسرى, والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختص التيسير برسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة. هذه أيضا من الآيات الدالة على أن الخطاب للنبي خطاب لكل الأمة, ونيسرك يا محمد وبالتبع نيسر هذا لإيش؟ لأمتك. فكل تيسير على النبي يكون تيسيرا على أمته, وهذا الذي احتج به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة في مواقف شتى. ما هي المواقف؟ أنت ستجيب صح؟ إيش سؤال؟ فهم السؤال شطر الإجابة. أحسنت. وهذا كما قلنا أصل أصيل بأن الله رد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأمة بهذا الأمر. هات. أحسنت. الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم إيش؟ تقلوها وعذروا في ذلك, أو عذروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فاشتد نكيره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء, هذه سنتي, فمن رغب عن سنتي فإيش؟ فليس مني. هناك موقف آخر صح, بس فين هنا فين النبي؟ انتوا فاهمين السؤال؟ السؤال مبنى على ايه؟ قال ونيسرك لمن؟ يبقى اذا كل تيسير للنبي ليس تيسيرا للامه. قلنا لا, التيسير للنبي تيسير على كل الامه. وقد فهم بعض الصحابه ان التيسير للنبي خاص به, فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هذا الفهم وبين لهم ان التيسير لي تيسير لكم من باب اولى, لاني اعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم لله جل في علاه. فهمتم السؤال؟ كده مش مفهوم السؤال. طب أعيد وأكرر، قال الله تعالى ونيسرك، يبقى إذن لو قلنا بالشريعة الغراء السمحة فيها أحكام، أحكام ميسرة، هل الأحكام الميسرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة بالأمة؟ أنتم قلتم أجيبوا جيد جدا. فنقول بهذا العموم رد النبي صلى الله عليه وسلم على بعض من فهم أن التيسير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد غافر له ما تقدم الله له من ذنبه وما تأخر. الرجل الذي جاء يسأل عن القبلة في رمضان، في صوم رمضان، مش قال أم سلمة نسلم في الحديث أنها أخبرته بأن النبي سلم يفعل ذلك، فلما ذهبت المرأة تخبره أبشر فإن النبي سلم يفعل ذلك، قال ما أتيتني إلا بما يشق علي. ليش؟ لأن النبي سلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليقبل في رمضان. أما نحن أين نحن من إيش؟ من رسول الله. فغضب النبي سلم غضبا شديدا وبين أن النبي سلم أعلم الناس بالله وأتقاهم وأخشاهم لله. فإذا أي تيسير على النبي سلم فهو تيسير لهذه الأمة. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكر. هذه مسألة يعني آية نحتاج نقف معها كثيرا، لأن فيها إشكال، ظاهرها فيه إشكال ولا بد من حله. قال الله تعالى فذكر، فهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهمة من انتحل وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أو تعلم علم النبي صلى الله عليه وسلم وورث عنه هذه الشريعة أو علم هذه الشريعة. قال الله مبينا لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. فهنا يأمره الله جل في علاه فذكر فعظ، فذكرهم بأيام الله، فذكرهم بنعائم الله، فرغب يعطيهم بالترغيب والترهيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يألو أن يبلغ دعوة الله جل في علاه، يذكر بأيام الله، يذكر بالمواعظ التي يمكن أن ترقق القلوب حتى يجر الناس بالسلاسل إلى الله جل في علاه. وهو يصف نفسه كأنه يأخذ الذين يدعوهم إلى الله جل في علاه وهم يتساقطون في النار على أنهم لا يعقلون أو لأنهم لا يعقلون. وقد أنظر النبي صلى الله عليه وسلم القريب والبعيد وبلغ دعوة الله جل في علاه كما خطبهم يوم الحج الأكبر، ألا وقد بلغت؟ قالوا قد بلغت. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فأمره الله أن يذكر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى دار الندوة، وكان يذهب إليهم فرادة وأيضا مجتمعين. فذكر إن نفعت الذكرى، هنا كأن التذكير والأمر بالتذكير مشروط مقيد، وذكر إن نفعت الذكرى، هذا له منطوق وله مفهوم. المنطوق ذكر عندما يسمع لك السامع، وعندما يعقل ما تقول، وعندما يرتجف قلبه وتهتز أركانه قبولا لما تقول وسرعانا وهرولة إلى رضا الرحمن جل في علا. فأما الذي لا يسمع الأصم الأبكم لا تذكره، هذا معنى المفهوم، يعني إن نفعت الذكرى من ينتفع بالذكرى ذكره. وأما العتاة الطغاة الذين أبوا عليك وطغوا وبغوا لا تذكرهم، هذا مفهوم الآية. والصحيح أن قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، قال العلماء هنا مثلها مثل قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر. وين الآية؟ والبرد ولا ما البرد؟ إذا كان الله جل وعلا من عليكم في الحر، سرابيل تقيكم الحر وأيضا البرد مفهوم. لما أخفاها أو ما ذكرها؟ لأنها مفهومة من السياق، لأنه إذا كان الله جل وعلا حفظكم من الحر فقد حفظكم أيضا من البرد. فهنا قال فذكر إن نفعت أو إن لم تنفع، هذا معنى الكلام. وقال الحسن البصري فذكر فإن الذكرى تكون موعظة للمؤمن وحجة على الكافر. فذكر فإن الذكرى تكون موعظة للمؤمن وحجة على الكافر، فيكون المعنى الصحيح في الآية فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر فإن الذكرى تنفع التقي البار، وذكر الذي لا تنفعه هذه الذكرى لتكون حجة عليه، لأن الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من إقامة الحجة ولا تكون إقامة الحجة إلا بالتذكير. فذكر إن نفعت الذكرى. العلماء أخذوا لطيفة جميلة جدا من هذه الآية، قالوا قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى فيها إرشاد إلى أن العالم لا يضع العلم إلا عند أهله، لا يضع العلم عند الذي لا يعلم معناه. وهذا كثير في علمائنا، فإنهم كانوا يتحاشون أن يضعوا العلم في غير أهله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، والحديث مختلف فيه وإن كان الراجح الحسن لغيره، أنه قال من وضع العلم أو واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ، واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ. وقال الشافعي عندما نزل مصر لما قال له ترفق بالناس في هذه العلوم، فقال أنصر الدرر واستصارحت النعم، هذا علم ثمين لا يأخذه إلا أهله. والأعمش مر بسواد من الناس فقالوا له حدثنا، كانوا من العامة، قالوا له حدثنا، قال أحدثكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أضع، أو قال أضع على رقبة الخنازير الزبرجت أو اللؤلؤ، يعني الأحجار الثمينة لا توضع إلا عند من يعلمها. وأيضا في رواية أخرى أن الأعمش مر على بعض الناس فقالوا له حدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنصر الدنانير في الكنائس، أو قال على الكنائس، تعرفون إيش الكنائس؟ الصفائح اللي بيوضع عليها القمامة، أنصر الدنانير في الكنائس. وكان الأعمش شديد، يعني حتى ألفاظه شديدة، لكنه يبين أن العلم لا يوضع إلا عند أهله. وقال مسروق لا تنشر علمك إلا لمن يبتغيه، أو قال لا تنشر بزك إلا عند من يبتغيه. وقال بعض السلف لما رأى محدثا يحدث العلم عند من لا يعقله قال قد وضع العلم عند الحمقى، لأنه إذا لم يعلم شيئا، إذا علم شيئا هذا يكون أكبر من عقله، ممكن يكذب الله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك العلماء استنبطوا من هذه الآية أنه من السنن أن تضع العلم في موضعه، أن تضع العلم في أهله ولا تضعه في غير أهله. والشرط الأكيد الذي لابد أن يتوفر في طالب العلم الأدب، يعني طالب العلم إن لم يكن مؤدبا لا يصح أن يكون طالبا للعلم أبدا، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار. إن ظهر سوء الأدب من طالب العلم لا ترجو منه خيرا، ولو كان من أشد الناس اجتهادا، ولو كان من أشد الناس طاعة، فهو بسوء أدبه يطمس الله على قلبه فلا يفقه. وكنت من يريد الطلب، يعني كنت يعني أستغرب لما يستغلق عليه مسائل من العلم وهي تكون ظاهرة، فجلست مدة من الزمن أحتار لما، مع أني أعرف أن ممكن يكون في طاعة، فعلمت أنه سيء الأدب. من أكثر موقف سوء أدبه هو الذي أظهر لي لما أغلق عليه العلم، لا ترد قلبه يسمع أو يعقل ما يقال. لما؟ لأنه سيء الأدب. أول درجات وآخر درجات وأوسط درجات الطلب حتى يعقل المرء كلام الله وكلام الرسول الأدب. ولذلك قال علماؤنا اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، فإن لم تكن هذه الموازنة موجودة لا يمكن أن ترجو خيرا في من يطلب علم. سيء الأدب وأسوأ الناس أدبا من ظن شرا بشيخه، هذا أسوأ الناس أدبا، وأسوأ الناس قلبا من حمل في قلبه على أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبث القلوب عند الله القلب الذي يحمل على أهل العلم، لأن أهل العلم هم أولياء الرحمن، ولا نعلم لله وليا إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن، فأخبث القلوب قلبا القلب الذي حمل على أهل العلم. فالأدب هو الشرط الأكيد حتى تقول هذا له النبوغ ويمكن أن تظهر أو يظهر نجمه أو يسطع نجمه في سماء العلم. كان مشايخنا حفظهم الله، يعني أنا دائما كنت إذا تكلمت بهذا أذكر مشايخنا صراحة الذين ترعرعنا على أيديهم، ابتداء أولهم الشيخ محمد إسماعيل، يعني هذا الأدب أنا ما أدري يعني كيف أصف أدب هذا الرجل، يعني هو جبل أدب والله الذي لا إله إلا هو. أنا كنت أتكلم معه ما استطعت أن أنا أصرح بهذا الكلام برسالة بسيطة أبين ما في قلبي مما أراه من خلق مع احتكاكي معه في كثير من المواقف. فأنا قلت كلمات دموع التي كتبتها، يعني قلت الحمد لله الذي في زماننا مثل هذا الشيخ. ثم قلت في موقف معين حدث لا داعي أن أنا أذكره، فقلت هذا شموخ وعلو لا يبلغ شأنه أحد، لكن الأمة تستبشر خيرا بعودة الرفعة التي قد ضاعت. لو في أمثال هذه الأداب موجودة والله نرتقي رقي ليس بعده رقي. فكنت إذا جلست معهم أولا أجلس أرى كيف أدب هؤلاء وكيف يتكلم هذا عن ذاك كأدب أو كمكانة، وكيف إذا لقي هذا الشيخ هذا الشيخ كيف يتصاغر أمامه. والله الذي لا إله إلا هو يكونون في مكانة واحدة، فإذا جمعهم الموقف كل واحد منهم يقول إني أتضاءل أمام فلان، لما يتأدبون كل منهم يعرف قدر الآخر، وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فالشرط الأكيد الذي يمكن أن يمر بالإنسان كالسهم في العلم هو الأدب. فكثير ما يغلق على كثير من طلبة العلم يغلق عليهم مسائل ولا يعلمون لما يغلق عليهم هذه المسائل لسوء أدبهم مع الأخيار. وأنا أرى يعني طغمة من الناس، طائفة من الناس قد تجرأوا على الشارد والوارد والشاذ والفاذ والقريب والبعيد، ما تركوا عالما إلا ونزلوا على لحمه هتكا وطعاما، وإن شاء الله سيكون مسموما في كل قطعة يلوكها أحد تكون مسمومة تأتي بدائه. فإنه ما تجرأ على عالم من العلماء أحد إلا وتأخر أمام الجميع ورب السماوات والأرض. كثير ممن تكلم على أعراض أهل العلم الأخيار النبلاء إلا وبحثنا كثيرا عن آثارهم العلمية ما وجدنا شيئا، فإن مات مات على خواء، وإن بقي بقي على ذم مرة وعلى ثناء مرة. أما أنك إذا حتى يعني لا يختلط الأمر على الآخرين، أما أن تفرق بين المتقن وبين غيره بين الداعي وبين العالم، هذا ليس قطحا في أحد، هذا حق من الشرع لابد إظهاره، وعدم إظهاره للناس تدليس وتلبيس وغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو محذورة وتكلم معه على رؤيا الأذان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس أبو محذور، ليس أبو محذور، من اللي رأى الرؤيا؟ بن زيد. عندما رأى الرؤيا وافقه عمر بن الخطاب، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أهم شيء. قال عندك بلال هو أندى منك حقية وما فيهاش مشاهدة، ليس لها تدليس، صحيح ولا لا؟ فالمسألة إذا لم نفرق بين المتقن وغيره اختلط الحابل بالنابل، وإذا اختلط الحابل بالنابل إيش اللي هيحدث؟ هنطبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان على هذه الأمة بعد يموت العلماء لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويندثر العلم ويقبض العلماء، حتى إذا لم يبق الله عالما، وفي رواية لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتأوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا إخبارا إنك لو لم تفرق بين المتقن وبين غيره سترى الذي يتبع هوى، سترى الذي لا يعلم شيئا عن دين الله جل في علاه لكن يتكلم، لأن الدين مشاع أي أحد ممكن يفتي، لكن في الزايدة الدودية أو في السن الذي سقط ما أحد يستطيع أن يتكلم، كل يقول التخصص لابد من التخصص، المهندس لا يتكلم مكان الطبيب والطبيب لا يتكلم مكان المهندس، لكن بالنسبة للدين أصبح مشاعا. فأنت عندما تبين هذا ليس قطحا في أحد بحال من الأحوال، لكن إعطاء كل ذي قدر قدره. والله أعلم بمكانات الناس لأنك لا تتكلم عن ديانتهم ولا تتكلم عن علو شأنهم عند ربهم، أنت تتكلم عن إيش؟ عن إتقانهم في علم معين أو عدم إتقانهم في علم معين، هذه حقوق لابد أن تظهرها وهذا ليس قطحا في أحد. أما الكلام في الأعراض هو الذي نقول به الآن، فكثير ممن خاض في أعراض الأخيار والنبلاء تأخروا. وكنت أعلم من رجل في مصر كان تكلم حتى تصريحا في شيخ محمد إسماعيل، تكلم فيه كلام قوي جدا لا يمكن أن يقبل ولا أحد يصدق أن يقال فيه. فأنا سمعت بأذن يعني الشيخ محمد سمع هذا الشريط وتكلم، قال سمعت شريطا لفلان بدون داعي ذكر الاسم، هو ما ذكره حتى، سمعت له شريطا وهو بيقدح فيه يعني. ماذا قال عنه؟ أبين التباين بين الفريقين. فقال هو يعني يقول عني مثلا في مسألة معنا أنا نقلت عن السيد قطب، أنا ما نقلت عن السيد قطب إلا وأنا أنكر ما هو فيه من أخطاء وأعلم ما في الظلال من أخطاء، لكن هي كلمة نقلتها والألباني قد نقلها، يعني الألباني نفسه نقل في كتابه هذا الكلام. هو تكلم بكلام معين فالشيخ لما سمعته أنا اندهشت، قال فوجدت رصانة في الإلقاء وقوة في اللغة وسمات لأهل العلم، فلو انشغل ببناية طلبة العلم لنفع الأمة، لكنه انشغل بغير ذلك فهدم ولم يبني، فصدر الباب بكل ما فيه من خير وعلم أن له سمات يمكن بها أن يبني لا يهدم، لكنه لما انشغل بالهدم الآن والله جاءني خبر أنه الآن يعني ممكن ما يكونش التزم يعني ممكن يكون ترك الالتزام. فتنة, فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. من شغل قلبه ولم يتأدب مع النبلاء ضاع, لحوم العلماء مسمومة وآية الله في منتقصيهم معلومة. وقلت نفرق بين القطح في العلماء النبلاء وبين التفريق بين المكانات والإتقان. وأقول وأكرر في الكلام, لا أحد معصوم, لابد من أخطاء وزلات, لكن حتى تضع الضوء الأخضر أو الضوء الأحمر على إنسان رد عليه خطأه, لابد أن تتصل فيه, لابد أن تكلمه وتقول أنت أخطأت في كذا وكذا, أو أشكل علي من الأدب إن كنت أصغر منه مكانة, أشكل علي فعل كذا أو قول كذا, فعنده مبرر يبرر لك فتعلم أنه ما فعل ذلك قاصدا فتعتذر له, أو يقول هذا علمي, لو عندك علم علمني, فتعلمه وتكون قد كسبت الأجرين, علمته ما جهل وأيضا جعلته يسير على الأرض الصحيحة الصلبة التي يبني بها ولا يهدم. فهذا هو الأدب الصحيح الذي به يمكن أن نرتقي. أما كما قلنا التجرؤ في الأعراض دون أدنى روية ودون أدنى علم هذا ضياع, لا سيما إن كان المرء الذي يتجرأ على أعراض النبلاء والأخيار يهرف كثيرا بما لا يعرف, فإن قلت له عدد لي نواقض الوضوء ما أتى بناقضين فضلا عن نواقض لا إله إلا الله, وإن قلت له قرأ الفاتحة لحن في الفاتحة وما استطاع أن يستقيم له قراءة. فإن كان مثل هذا الشخص فليتق الله ربه وليتأدب وليعرف قدره, فمن عرف قدره وقف عند قدره. إذن فذكر نفعت الذكرى, ضع العلم في مواضعه. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى, من خشع قلبه لله جل في علاه ولانت جوارحه لربه جل في علاه وانصاع إلى أوامر الله وانزجر بنواهي الله جل في علاه. سيذكر من يخشى الذي يطيع ربه جل في علاه ليل نهار صباح مساء, لسان حاله دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى, ما عصي الله معصية وما تجرأ على حد من حدود الله جل في علاه إلا أتبع ذلك بالتوبة والأوبة إلى ربه, عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن, ولقوا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. سيذكر من يخشى, قال بعضهم هذه نزلت في أبي بكر, وقال بعضهم نزلت في عثمان, وقال بعضهم نزلت في ابن أم مكتوم, وكل ذلك ينزل تحته لأن ابن أم مكتوم والذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسعى ويخشى ربه جل في علاه, وكذلك أبو بكر وعثمان ابن عفان. ويتجنبها الأشقى, يتجنبها الأشقى, وانظر لهذا الوصف الدقيق في الكتاب, هذا الشقي التعيس البئيس الذي ختم الله على قلبه وجعل القفل على قلبه, لا يمكن أن يسمع الكلام الذي فيه والعظات والعبر من الله جل في علاه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فيصغى لذلك بحال من الأحوال. والأمثلة الرائعة التي تضرب على هاتين الآيتين سيذكر من يخشى وتجنبها الأشقى سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه والنجاشي ملك الحمالك الحبشة. فالنجاشي لما قال لجعفر اقرأ علي ما أتى به صاحبكم, فقرأ عليه آيات من سورة مريم وهي ما أحد يذكر الآيات اللي قرأها عليه؟ لا لا آخر الآيات, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. فلما سمع النجاشي الحق الذي يريد الحق ما أحد رام الحق إلا وصل إليه, الذي يريد الحق لابد أن يصغى. فلما سمع هذه الآيات الجميلات قال إن الذي جاء به صاحبكم لا يخرج من مشكات واحدة بالذي جاء به عيسى أو صاحبنا عليه السلام. فقال ما جاء به عيسى عليه السلام وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج من مشكات واحدة, يدل على أن هذا هو الناموس كما قال ورقة بن نوفل, هذا الناموس الذي جاء به موسى عليه السلام. فإن صاع إلى أوامر ربه جل في علاه فحظي بهذه الفضيلة أن خرج يوما ما النبي صلى الله عليه وسلم فصف الناس صفوفا ثم قال ما تأخذ لكم بالحبشة, يقصد النجاشي, فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن علامات النبوة ومن الدلائل العظيمة للنبوة كشف الله له عن سرير النجاشي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صحابته الكرام. أيضا سيذكر من يخشى يضرب مثلا رائعا لذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه, عندما جاء مصعب رضي الله عنه وأرضاه بعثاه النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ينشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, فجلس في المجالس فقام سعد بن معاذ وقد اشتد نكيره على مصعب أو على أسيد بن حضير, فقال له أسيد هلما تعال فاسمع لما يقول فإن أعجبك فحي هلا أن تتبع وإلا فشأنك إذن, طاعة قال قد أنصفت. هذه بداية البداية الظاهرة لسمات الشخصية التي يمكن أن تقبل الحق. قال قد أنصفت فجلس، فلما سمع قول الله الذي يقرأه مصعب رضي الله عنه وأرضاه دخل في الإسلام، ودخل بعده قومه، ولذلك اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ويضرب مثلا للأشقى أرقى الأمثلة تضرب في ذلك. الوليد بن المغيرة جاءه الحق وعلم به بل واستيقنه، وقال ما قال من الكلام المعسول في القرآن الكريم، وقال ليس بقول كاهن ولا بقول شاعر، وقد علمنا الكهنة وأيضا الجن لا هو بقول جن ولا بقول كاهن ولا بقول شاعر، ومدح القرآن. ثم جاءه البئيس التعيس أبو جهل فقال إن قومك قد جمعوا لك أموالا لتتكلم في محمد كلمة، فلما وجد الأموال وكان يحب الأموال والبنين أغرته الدنيا فضيع الآخرة من أجل الدنيا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فرد الله عليه ردا رادعا سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لواحة للبشر عليها 19 إلى آخر الآيات. وأيضا أبو جهل يضرب مثلا رائعا في ذلك، ويتجنبها الأشقى هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، كما قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم صم بكم حقيقة أم هم يسمعون ويرون ويبصرون؟ هم يسمعون كما قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم، هم يستمعون وسماهم الله صما، وأيضا ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. فالعمى هنا هو العمى هنا، والمقصود به العمى عمى القلوب لا عمى الأبصار. وعدم السماع في الأذن ليس عدم سماع الرنين والصوت، لا، عدم سمع الإجابة، أنهم يعقلون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من العظات والعبر. فهذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل علم يقينا أنه رسول من قبل ربه جل في علاه، ومع ذلك عتى وطغى وبغى. وهناك أهل السير يذكرون قصة ضعيفة لكن يستأنس بها، وإلا فحاله هو الحق أنه قال في غزوة بدر للمغيرة، وهذه كما قلنا فيها ضعف، قال له تعلم أنه نبي وإني لا أعلم أنه نبي، يعني يقر وإني لا أعلم أنه نبي، لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يعني الشرف والعزة والرفعة في الحياة الدنيا. قالوا من لنا السقاية، قلنا لنا كذا، فقالوا منا نبي وأن لنا بشرف النبوة. فقال ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، كما قال كعب بن الأشرف أيضا من اليهود بعدما علم أن الرسول هو الحق، قال عداوته إلى يوم الدين. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الأشقى الذي كتبت شقاوته في بطن أمه عندما قال الملك يا رب أذكر أم أنثى، يا رب الرزق، يا رب العمر، شقي أم سعيد، فختم الله عليه بالشقاوة فكان من أهل النيران نعوذ بالله من الخزلان. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، ثم بين الله عاقبة هذا الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، فهو في نار جهنم وسماها كبرى لأن النار الصغرى يصلاها إما في القبر وتكون دلالة على عذاب القبر، وإما في الدنيا من نيران الدنيا. والنار الكبرى التي لا يمكن أن يتصورها أحد كما وصفناها قبل ذلك كثيرا هي نار الآخرة، قال الله فيها الذي يصلى النار الكبرى، ثم بهذا الوصف المرعب نسأل الله جل في علاه أن يعافينا من النار في لحظة من اللحظات، أو أن ندخلها أو نمر عليها خائفين منها، فإن مررنا عليها كانت علينا بردا وسلاما، لأنه ما من أحد منا إلا وهو واردها. قال الله تعالى في وصف أصحاب النار ثم لا يموت فيها، يعني موتة تريحه من هذا العذاب، ولا يحيا، مع أنه في حياة، يعني لا يحيا حياة هنية رضية، لا، هذا يحيا حياة متألمة يرى فيها العذاب والضنك الشديد، كما قال الله تعالى يأتيه الموت من كل مكان، يعني أسباب الموت من كل مكان، الحرق والضرب والمهل الذي يغلي، وأيضا التنكيل والعذاب المعنوي عندما يرى أهل الجنة يتمتعون ويطلب الماء منهم، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا العذاب وأسباب الموت من كل مكان تحيط بهم ومع ذلك لا يموتون. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك درس الكافر كجبل أحد عظيم الخلقة، لما؟ ليشتد العذاب والنكال به، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الذين يخلدون، حبسهم القرآن، وهؤلاء لهم وصف واحد فقط ليخلدوا في النار، ألا وهو هو إيش؟ حبسهم القرآن بآية واحدة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء أصحاب الجحيم يخلدون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يحيون حياة طيبة، أو قال لا يموتون فيها. وأما الذين كتب الله لهم الجنان فإنهم إذا صاروا حمما امتحشوا احترقوا من النار، عذبوا بقدر السيئات التي قدموها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى صاروا حمما يلقون في نهر الحياة، نهر الحياة، فيحيون ثم يدخلون بعد ذلك الجنان. فإذا الوصف لا يموت فيها ولا يحيا هذا الذي يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. ثم انتقل بعد ذلك الكتاب كما أنه مثاني، انتقل إلى السورة المقابلة: قد أفلح من تزكى. فالفلاح والنجاح والنجاة في الدنيا قبل الآخرة لمن تزكى. قال بعض العلماء: من تزكى، قال ابن عباس، يعني تزكى، زكى قلبه من الشرك، من أدناس الشرك. وهذا أعظم، هذه أعظم الزكاة وأعظم التزكية، أن يزكي المرء نفسه من الشرك. قد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى محذرا نبيه وهو أعظم الخلق كرامة على الله جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قال الله تعالى مبشرا أهل الإيمان ومبكتا أهل الخسران والكفران، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن عباس: تزكى يعني طهر قلبه من الشرك، وهذه عامة في الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فوقف أمام ربه جل في علاه موحدا توحيدا خالصا. وقال الحسن: تزكى يعني زكى أعماله، زكى أعماله. وتزكية العمل أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، والشرط الثاني أن يتابع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومعنى الصلاح هنا أن اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك فسرها الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا إمام، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صالحا، يعني لم يكن متبعا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وإن كان صالحا، يعني اتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله جل في علاه، لم يقبل. أخلصه وأصوبه، يعني خالصا لوجه الله الكريم وأيضا متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من تزكى، أي زكى أعماله وزكى قلبه، ولا خلاف بين التفسيرين. قد أفلح من تزكى. وقال بعضهم: تزكى يعني أدى زكاة المال، يقصد به زكاة الأموال، سواء كانت صدقة عامة أو كانت الزكاة المفروضة. لذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رحم الله امرأ زكى ثم صلى، يعني قدم طاعة قبل طاعة، هذه التقدمة حتى تقبل الطاعة الثانية قدم طاعة أولية. قال: زكى ثم صلى. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يذهب إلى صلاة العيد يقول: يا نافع، أخرجت الزكاة، يقصد بذلك زكاة الفطر، يا نافع، أخرجت الزكاة. فإذا قال أخرجت خرج إلى الصلاة، وإن لم يقل أخرجت انتظر حتى يخرج الزكاة، يقول: أخرج الصدقة ثم أذهب فيصلي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال ابن عباس: وذكر اسم ربه، يعني ذكر الموقف بينه وبين الله جل في علاه، أنه يوم القيامة سيقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين ربه جل في علاه ترجمان، فيذكره بما فعل، فيقول الله جل في علاه: أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، ويقر ولا ينكر، حتى أن الله يختم على الأفواه وتشهد الأيدي والأرجل. وذكر اسم ربه يعني موقف ربه جل في علاه يوم القيامة. وطبعا لا تأويل هنا ولا هذا تأويل، وذكر اسم ربي يعني الموقف بين يدي الله جل في علاه، ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. هذا هو الموقف، هذا ذكر، كما قال ابن عباس، هذا الذكر الصحيح في قوله تعالى: ذكر اسم ربي. فهل هذا تأويل؟ تأويل، لكن تأويل مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول ولا مرفوض؟ لا، همهمة، الهمهمة ما تنفعك. لا، ها، لا، ها، جا جيد، أنا أقول لكم هذا تأويل عن الظاهر ليس تأويل عن الظاهر. ليش؟ لأن ممكن أقول معنى قول الله جل في علاه وذكر اسم ربه ذكر اسم الحسيب، صحيح ولا لا؟ وإذا ذكر الاسم يفقه معناه ولا ما يفقه معناه؟ صحيح ولا لا؟ الوارد سبحانه وجل في علاه أنك ستقف أمام الله جل في علاه والحساب يكون على الله جل في علاه. وذكر اسم ربه فصلى فارتعب قلبه فتزت أركانه فخشي من الحساب في القبر ويوم القيامة فقام فصلى. هذه فيها إشارة أيضا إلى أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء، وأن الصلاة من أعظم الطاعات والقربات التي يتقدم بها المرء بين يدي عبادته. قال ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها ثم قال بر الوالدين ثم قال الجهاد، قال وذكر الثلاثة لنكتة عظيمة لطيفة ألا وهي بأن الصلاة من أعظم الأعمال ومن أيسرها، فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع، وأيضا بر الوالدين أنت جبلة تحب أباك وتحب أمك فالبر أيضا ميسر، فمن ضيع بر الوالدين فهو إيه؟ لبر غير الوالدين أضيع، وكذلك الجهاد. فإن كان يعني لا يستطيع أن يجابه الكفار فلأن لا يجابه الفساق من باب أولى وأحرى فهو لها أضيع. وذكر اسم ربه فصلى. وقال بعض المفسرين ولا مشاح أيضا لا خلاف بين التفسيرين أنهم قال يقصد بذلك صلاة العيد، وذكر اسم الله هنا هو التكبيرات التي تسبق صلاة العيد، أن يكبر المرء الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد، تكبيرات العيد قبل صلاة العيد. قال فيها الله جل وعلا وذكر اسم ربه، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، وهذه أيضا فيها دلالة لبعض الفقهاء الذين يقولون بوجوب صلاة العيد بأنها فرض كفاية، وهذه دلالة لهم أن هذا خبر يراد به الإنشاء، وإن كان هذا القول مرجو إن كان هذا القول مرجوحا. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، لكن الحال بعد هذه الموعظة والعبرة أنتم تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وقرأت كما قرأها الأخ الكريم بل يؤثرون الحياة الدنيا. إذا قلنا بل يؤثرون يقصد به الأشقون الأشقى، يعني يقصد الطائفة فقط الأشقى، وإذا قلنا تؤثرون يعم كل ما ذكر، يبقى الكافر وأيضا إيش المؤمن، وهذا حق. أما في المؤمن فقد قال ابن مسعود مفسرا ذلك بعدما قرأ بل تؤثرون الحياة الدنيا قال أتعلمون لما نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا لا، فقال لأن الدنيا قد عجلت طيباتها لنا من نساء وطعام وشراب وزينة هي أمامنا الآن، فلما عجلت تركنا الآجل، استعجلنا العاجل فأخذناه وتطيبنا به وتركنا الآجل. هذا قول ابن مسعود. وقال مالك بن دينار الدنيا خزف فاني والآخرة ذهب باقي، فإن كانت الدنيا ذهب فاني والآخرة خزف باقي فالعاقل يقدم إيش؟ الخزف، بل قل الدنيا من ذهب والآخرة من خشب، لكن الدنيا لها ساعة وتزول والخشب تستقيم حياتك على الديمومة معه، فالعاقل يقول أوثر الخشب على الذهب لأن الذهب سرعان ما ينتهي أما الخشب يبقى، والعكس هو الصحيح، بل الآخرة هي الذهب الباقي والدنيا هي الخزف الفاني، فلا يعني يؤثر العاقل الفاني على الباقي، بل تؤثرون الحياة الدنيا، وهذا ليس حال المتقين ليس حال العقلاء النبلاء، فإن الدنيا لا تساوي عند الأخيار شيئا كما أنها لا تساوي عند الله شيئا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الدنيا أنها كأن يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هذه هي الدنيا، لا تساوي شيئا قطرة واحدة، الدنيا زائلة، ولذلك سمي الدنيا لأنها دنية لا تساوي شيء، ولذلك الله جل وعلا ترك أهل الكفر والإلحاد يتربعون على عرش الدنيا لأنها زائلة وعند الله لا تساوي شيئا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هذا تذكير من الله جل في علاه بأن ما عنده يبقى وما عندكم يفنى، فاتقوا الله وآثروا الذي يبقى على الذي يفنى، فالآخرة فيها الخلود بجوار رب العالمين جل في علاه، أو الخلود السرمدي الأمدي في عذاب لا يمكن أن ينقطع ولا يخفف، كما قال الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ونادوا يا مالك ليقضي علينا قال إنكم ماكثون، نعوذ بالله من الخزلان. والآخرة خير وأبقى. إن هذا كل ما ذكر من حال الأشقياء وحال السعداء لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وصحف إبراهيم وموسى بدل من الصحف الأولى، فالصحف الأولى عموم وصحف إبراهيم وموسى خصوص. فكأن الصحف الأولى تضم الزبور وتضم الصحف التي بيد نوح وأيضا بيد إبراهيم وموسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، ولكن الله جل وعلا خص بالذكر إبراهيم لأنه يخاطب أهل مكة، وأهل مكة بقي عندهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام، وأيضا كان عندهم من التوراة اللي هو العهد الجديد، ولذلك تنصر ورقة بن نوفل، فلذلك ذكرهم بما كانوا يرون من هذه الديانة والشرائع في زمنهم وفي مكانهم في مكة. قال الله تعالى إن هذا ما ذكر، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه عبرة لمن يعتبر، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الفوائد المستنبطة من هذه السورة العظيمة منها حذف المعمول يؤذن بالعموم.
والله جيد. لا لا، هي فذكر بإيش عموما، يعني عموما فذكر بأيام الله، فذكر بنعائم الله، فذكر بعذاب الله، فذكر بعقاب الله، فذكر باليوم الآخر. أحسنت أحسنت. خلق فسوى، خلق إيش الكل، فسوى الكل، فنفي المعمول يؤذن بالعموم.
هذا بالنسبة للفائدة الأولى. الفائدة الثانية المقابلة في قول الله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذه دلالة على عظيم هذا الكتاب، لأن الله وصفه وصفا مديعا، قال مثانية تقشعر منه جلود. ها مثانية يعني فيها المقابلات، ذكر الجنة والنار، ذكر الذكر والأنثى، السماء والأرض، فذكر السعداء والأشقياء. الفائدة الثالثة إثبات الكتب السماوية غير القرآن، إثبات الكتب السماوية غير القرآن. وهذه الكتب فيها إشارة، يعني هذه الآيات أيضا فيها إشارة على أن القرآن ذكر في هذه الصحف، والبشارة بالنبي ذكرت في هذه الصحف، لأن صحف موسى فيها البشارة بالنبي، والإنجيل صحف عيسى فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الفائدة الرابعة إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من يزعم أنه من نور. من وين هذه؟ أفلا تدبرون القرآن؟
أحسن. من وين هذا؟ وجه الشاهد، ده وجه الشاهد، وجه الدلالة. أحسنت. ينسى كما ينسى البشر، فمن علامات البشر أنهم ينسون، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أحسنت.
الفائدة الخامسة أهمية الصلاة، أهمية الصلاة من قوله جل في علاه وذكر اسم ربه فصلى، فبين أنه لما تذكر الموقف العظيم المهيب أمام ربه جل في علاه والنهاية إما إلى جنة وإما إلى نار، فزع قلبه، تزت أركانه، خشع أو خشعت جوارحه، فأدى أفضل العبادات التي بها يرضى الله عن العبد، ألا وهي الصلاة. وهذا تصريحا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع، فليستكثر من مستكثر ومستقل، فليستكثر أحدكم أو ليقل. ولما جاء مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، فقال مرافقتك بالجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وأبو ذر دخل فصلى كثيرا، فقال بعض التابعين أرأيتم هذا الرجل صلى كثيرا ولا يدري أختم صلاته على شفع أم على وتر، فقام بعدما صلى فقال ألا تعرفني أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أبو ذر، أوصاني خليلي أو قال قال لي خليلي من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصلاة أنه قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإذا مرت مرة الذي بعده صلح الذي بعده. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين المنافقين أو بين الكافرين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي أهم العبادات وهي ركن الركين، والخلاف فيها قوي جدا في مسألة تكفير تارك الصلاة، والخلاف في غيرها من أركان الدين خلاف أضعف من الخلاف بالنسبة للصلاة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم.